الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض الأدلة على أن النفس الإنسانية ليست مادية، الوجه السابع على ذلك، انتهينا إلى الوجه السابع، أن يقال لو كانت النفس مادية فيلزم من ذلك أن تضعف حينما يتوارد عليها أفعال كثيرة، فمثلا العين في الإنسان جزء مادي هذا من الإنسان، بكثرة توارد الفعل عليها قد تضعف، فإذا نظر الشخص إلى الشمس، عين الشمس، برص الشمس مدة طويلة، تراه بعد ذلك يصعب عليه النظر إلى الأشياء فتضعف حينئذ العين. أو لا، احنا مو إلا العين، هذا المثال والعلامة ذكر، احنا نقدر نذكر أمثلة ماذا كثيرة أخرى. اليد حينما تحمل بها شيئا ثقيلا مرة أو مرتين أو ثلاث تضعف، ولعل اليد بعض الأحيان تقوم ترتعش، مو هيك بعض مرات ترتعش، بل يا أخي وهكذا الرجل. إذن الأمور المادية الجسمانية كالعين كالرجل كاليد كبقية أعضاء الإنسان بكثرة توارد الأفعال عليها تأخذ بالضعف شيئا فشيئا، فلو كانت النفس أمرا ماديا جسمانيا كسائر أعضاء الإنسان فيلزم أن تضعف بكثرة توارد الأفعال عليها، مع أننا نجد الأمر على العكس تماما. فإن النفس تقوى بتوارد الأفعال عليها، إذ كلما زادت تعقلات النفس ازدادت النفس قوة، بكثرة دراستنا وقراءتنا ومطالعاتنا تعقلات النفس تزداد، لكن تضعف حينئذ النفس أو تقوى؟ بالعكس تقوى. ولذلك نفس هذا الإنسان الذي يدرس يطالع يفكر نفسه أقوى، وإن كان عينه أضعف، يده أضعف، رجله أضعف، لكن نفسه ماذا؟ أقوى من نفس غيره. على أي حال لا أطيل، انتهى يا أخي الوجه السابع. فهذا دليل على أن النفس ليست مادية، وإلا لضعفت بكثرة توارد الأفعال عليها كما تضعف الأمور المادية، الأعضاء المادية كالعين واليد إلى آخره. أفهرس دور الأخ يا أخي بصورة سريعة حتى أطبق العبارة. الوجه السابع من الوجوه على على أن النفس أمر مجرد عن المادة أن يقال: لو كانت النفس مادية جسمانية كاليد كالعين كالرجل وغير ذلك للزم بتوارد بكثرة توارد الأفعال عليها للزم أن تضعف كما تضعف العين بكثرة الإبصار إلى الشمس، وكما تضعف اليد بكثرة حمل الأمور الثقيلة حيث أنها تأخذ بالارتعاش، وهكذا بقية الأعضاء المادية للإنسان. لو كانت النفس عضو مادي كهذه الأعضاء يلزم أن تضعف بكثرة توارد الأفعال، مع أنها تقوى إذ بكثرة التعقلات والتفكرات والتأملات تقوى النفس لا أنها تضعف. طبق العبارة. قال: ولحصول الضد. ولحصول الضد يعني شنو؟ يعني هذا اللي يفسر أنه بكثرة توارد الأفعال عليها لا تأخذ بالانهيار، بل يحصل لها الضد، بل يحصل لها عكس ما يحصل، ضد ما يحصل للأعضاء المادية. للأعضاء المادية بكثرة الأفعال الواردة عليها ماذا يحصل؟ انهيار، ضاع. أما هي على الضد، يحصل لها الضد. أي النفس بكثرة توارد الأفعال عليها تقوى. أقول هذا وجه سابع يدل على تجرد وتقريره أن القوة الجسمانية مع توارد الأفعال عليها وكثرة الأفعال تضعف وتكل من الكلل. كلل يعني شنو الكلل؟ هو الضعف وكذا، الانهيار، التعب وما شابه ذلك، لأنها تنفعل عنها. يعني الأمور الجسمانية الأعضاء المادية تنفعل عنها عن الأفعال، تنفعل يعني تتأثر. فإن من نظر طويلا إلى قرص الشمس لا يدرك في الحال غيرها، يعني غير الشمس، غير قرص الشمس إدراكا تاما. بينما يا أخي القوى النفسانية لا، على العكس تماما، بالضد من ذلك. فإن عند كثرة التعقلات، فإنه إذا كان يقول أحسن، عند كثرة تقوى وتزداد، فالحاصل لها عند كثرة الأفعال هو شنو يحصل لها؟ ضد ما يحصل علما للقوة الجسمانية. عند كثرة الأفعال ما يحصل للقوة الجسمانية انهيار، هاي على الضد يحصل لها قوة. فهذا ما خطر لنا في معنى قوله ولحصول الضد. هاي الفاء من تلك الفاءات التي لم نعرف الوجه في ذكرها مناسب، وهذا يقول على أي حال. المسألة الجديدة: هل أن النفوس واحدة بالنوع ومتكثرة بالشخص هكذا، أو أنها ليست واحدة بالنوع وإنما هي مختلفة من حيث النوع؟ يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول لأرسطو، وتبعه الشيخ الرئيس على ذلك، واختاره الطوسي أيضا رضوان الله عليه. وهو أن النفوس واحدة من حيث النوع، واختلافها من أي ناحية يا أخي؟ من ناحية ماذا؟ الأشخاص، لا من ناحية الأنواع. فسماحة نفسك مع نفسي على هذا الرأي من حيث النوع واحد، بل نفسي فرد من هذا النوع الواحد، ونفسك فرد ثاني، شخص ثاني. فالكثرة كثرة شخصية وليست كثرة نوعية. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، أن الكثرة كثرة نوعية، والاختلاف اختلاف نوعي. قلنا بأن الطوسي اختار الاتجاه الأول، وأصحاب الاتجاه الأول استدلوا على ما ذهبوا إليه. ذهبوا هم وإلما قلنا أصحاب الاتجاه الأول إلى أن النفوس واحدة من حيث النوع، استدلوا، وهذا الاستدلال منسوب إلى أرسطو، إلى أرسطو، والذي نقله والشيخ الرئيسي ذكره، وينقل الطوسي هنا في المتن، وهو أن يقال دليلنا على أن النفوس البشرية هي واحدة من حيث النوع، دليلنا على ذلك أنها تحد بحد واحد، يعني تعرف بتعريف واحد. ما هو تعريف النفس؟ حد النفس ما هو يا أخي؟ خو ما نسيته، قبل كم درس قريناه ذاك التعبير الطويل العريض، شنو كان حد النفس اللي ذكرناه؟ هي الكمال الأول للجسم الطبيعي الآلي، مو انت تقدم عندنا ولا ذي المأدري شنو، الروح، ذي الحياة، ذي القوة، هذا هو حد النفس. وهذا الحد يقع حدا لجميع النفوس، فعلى نفسي يصدق هذا الحد، وعلى نفسك المحترمة الجليلة أيضا يصدق هذا الحد عليها، وعلى نفس الشخص الثالث أيضا يصدق هذا الحد. وصدق الحد الواحد على الأمور المتعددة كاشف ودليل واضح على ماذا أقول؟ على وحدتها النوعية. من قبيل أن نقول زيد حيوان نابر، بويا عامر شنو؟ حيوان نابر. بكر شنو؟ حيوان ناطق. خالد شنو؟ حيوان ناطق. فلان شنو؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق. حيوان كل حيوان ناطق. فهذا دليل أن النوع بين زيد وعمر وخالد وبكر و و و و واحد. إذ الحد الصادق على عليها واحد. صدق الحد الواحد دليل على الوحدة النوعية. هكذا استدل أصحاب الاتجاه الأول وأشكل على هذا الدليل العلامة على خلاف ديدنه، لأنه ديدنه ليس التعرض لأمور لم تذكر في المتن، لسه صار بناء هنا يرد هذا الدليل. فقال قدس سره العلامة أشكل على هذا الاتجاه على هذا الوجه، قال بأنه صحيح جميع النفوس البشرية يصدق عليها كما تفضلتم كما قلتم يصدق عليها. قولوا ياي حد واحد، لكن صدق الحد الواحد لا يكون دليلا. على أن النوع واحد. فالفرس والإنسان والقطة والفأرة والبعض شنو قولوا وياي من هذه الأمور اللي دي أنواعها مختلفة أيضا يصدق عليها حد واحد، حيث تقول هي جسم حساس متحرك كمل بالله وياي رجاء بالإرادة، مو تقول ولا. لكن هل يكون هذا دليل على أن نوعها واحد؟ كلا. هنا أيضا كذلك صحيح النفوس البشرية يصدق عليها تعريف واحد، لكن هذا التعريف تعريف لأي شيء؟ هو تعريف لمفهوم النفس، ومن الممكن أن هذا المفهوم الذي نريد تعريفه يكون جنسا للنفوس، وليس هذا المفهوم الواحد نوعا. وكرر صحيح نحن نعرف النفوس كتعريف واحد، لكن نحن نعرف مفهوم النفس، ومن الممكن أن هذا المفهوم الواحد هو المفهوم ماذا؟ جنس وليس النوع، كما مثلنا به من قلنا بالفرس والفأرة والقطة والإنسان وغير ذلك، نعرفهم بتعريف واحد، نقول جسم حساس متحرك بالإرادة، لكن وحدة التعريف ما تدل على الوحدة النوعية. ليش؟ لأن هذا التعريف تعريف للجنس المشترك بينه وليس تعريفا للنوع. وما دام تعريف للجنس فوحدة هذا التعريف لا تدل على أن النوع واحد، موردها منها القديم. هذا التعريف نقول هو تعريف، تكرار هذا مني، هو تعريف لمفهوم النفس، ولعله تعريف ماذا؟ ولعل هذا المفهوم الذي نعرفه الذي هو واحد هو ماذا؟ يكون جنسا للنفوس وليس نوعا، فوحدته لا تدل على الوحدة النوعية. إن قلت العلامة بعد ذلك يشكل على نفسه، على نفسه، فيقول إن قلت بأن هذا التعريف يقع تعريفا لكل نفس بخصوصها، وليس تعريفا لجنسها، ففي قولنا الإنسان والفرس والقطة و و و و في تعريف هذه ماذا نقول؟ جسم حساس متحرك بالإرادة. هذا التعريف ليس تعريف لكل واحد واحد بخصوصه، هذا التعريف ليس تعريف للإنسان، ليس تعريف للفرس، وإنما هو تعريف علما في الحقيقة للجنس الذي بينه. فما دام هذا التعريف ليس تعريف لكل واحد 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 واحد، فوحدته لا تدل على الوحدة النوعية، بينما في مقامنا حينما نعرف النفس بما عرفنا، بما ذكرنا سابقا، هذا التعريف تعريف لكل نفس نفس، وليس تعريفا لجنس النفس. وما دام هذا التعريف تعريف لكل واحد 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 بخصوصه، إذن هذا التعريف الواحد، وحدة هذا التعريف شدد على أن الحقيقة والنوع والماهية واحدة. طب إن قلت هكذا، قلت هذا الجواب، من أين عرفت يا مولانا؟ بلي، بأن هذا التعريف الذي ذكرناه للنفس هو تعريف علما لكل نفس نفس، وليس تعريفا للجنس. من أين عرفت مولانا؟ لا يمكن أن تعرف ذلك، فإنه يلزم منه الدور. ليش؟ إذ كون هذا التعريف تعريف لكل نفس 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 موقوف علينا، على أن يكون هذه النفوس واحدة من حيث النوت. فلو أردنا أن نستكشف الوحدة النوعية، منين أردنا أن نستكشفها؟ من وحدة التعريف، لزم من ذلك الدور. أكرر هذا، نحن من أين عرفنا أن هذا التعريف تعريف لكل نفس نفس النفس؟ لا يمكننا أن نعرف ذلك إلا، وليس تعريفا للجنس، لا يمكننا ذلك إلا إذا كنا نعرف مسبقا أن النوع للنفوس واحد والحقيقة واحد، لا فقط الجنس واحد بل النوع واحد، حتى يصير هذا تعريف لكل نفس النفس النفس. فكون التعريف تعريف لكل نفس النفس النفس موقوف عليها من على كون النوع واحد. فلو أردنا أن نستنتج وحدة النوع منين؟ من وحدة التعريف، لزم من ذلك الدور. أفهرس هذا الموضوع بأجمعه مرة ثانية، خلاصته وقع الخلاف في أن النفوس البشرية هل هي واحدة من حيث النوع، واختلاف بمن؟ بالأفراد، بالأشخاص، بالشخص يعني، أو أنها مختلفة من حيث النوع. قلنا بأن أرسطو والشيخ والطوسي ذهبوا إلى الاتجاه الأول، واستدل الطوسي على ذلك، يعني أرسطو استدل وابن سينا استدل على ذلك، استدل أصحاب الاتجاه الأول بأن النفوس يقع تعريف وحد واحد لها، وحدة التعريف تدل علما على أن النوع واحد، إذ في كل نفس النفس ماذا نقول في التعريف؟ أنه هي الكمال الأول للجسم الطبيعي الآخر، فهذا يدل أن نوعها واحد. أشكل علامة على هذا الاستدلال بأن وحدة التعريف لا تدل على وحدة النوع، إذ هذا التعريف تعريف لمفهوم النفس، ولعل ذلك المفهوم الذي احنا قاعد نعرفه يكون من قبيل الجنس ولا يكون من قبيل النوع. فوحدة التعريف حينئذ تدل علما على وحدة الجنس ولا تدل على وحدة النوع. جنس واحد لكن أنواع مختلفة يمكن. إن قلت لأن هذا التعريف تعريف لكل نفس النفس 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 وليس تعريفا للجنس لمفهوم الجنس، قلت لا يمكن أن تقول ذلك إلا على نحو الدور، إذ كون هذا التعريف لكل نفس النفس 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 بحيث يلزم الاتحاد في الحقيقة النوعية، هذا موقوف علينا على أن نعرف مسبقا أن النوع في النفوس ماذا واحد، وهناك اتحاد في النوع. فلو أردنا أن نعرف وحدة النوع من وحدة التعريف لزم من ذلك الدور، طبق العبارة. قال ودخولها تحت حد، لا مو ودخولها، ليش تقراها مجرور يا أخي؟ ودخولها واو استنافية مبتدأ، يصير دخولها مبتدأ مطلب جديد. ودخولها تحت حد واحد، يعني دخول النفوس تحت حد واحد يقتضي وحدتها، وحدة النفوس يا أخي. أقول اختلف الناس في ذلك، يعني في وحدة النفوس وتعد النفوس، فذهب الأكثر إلى أن النفوس البشرية متحدة بالنوع متكثرة بالشخص، وهو مذهب أرسطو طاليس، يعني أرسطو، وقلنا هو مذهب الشيخ وتبع الطوسي. وذهب جماعة من القدماء إلى أنها مختلفة بالنوع نقطة، واحتج المصنف على وحدتها لذلك ان هذا احتجاج ارسطو بانها يشملها حد واحد، تعريف واحد، والامور المختلفة اذا كانت هذه النوعها ليس بواحد بل كانت مختلفة كالفرس والشجر كالفرس والانسان والفأرة والقطة وغير ذلك، اذا كان النفوس كذلك يعني امور مختلفة مثل الانسان والفرس والكذا، يستحيل اجتماعها تحت حد واحد. نقطة. وعندي في هذا نظر في هذا الاستدلال، كيف؟ فإن هذا الحد حد علم لا لكل نفس النفس 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 بخذ تعريف لمفهوم النفس، ولعل ذلك المفهوم الذي قاعد نعرفه من قبيل الجنس ليس من قبيل النوع، ليس لجزئيات النفس حتى يلزم ما ذكروه، يعني حتى يلزم أن هذه الجزئيات نوعها واحد، بل لمفهوم النفس الذي هو المعنى الكلي، يعني المعنى الكلي للنفس، وذاك المعنى الكلي يعني مفهوم الناس كما يحتمل أن يكون نوعان ويحتمل أن يكون جنس، فيصير هذا التعريف الواحد تعريف للجنس الواحد، يحتمل أن يكون جنس. نقطة. فإن قال من هو فإن قال؟ قائلون يكون يقول شو وين قائلون وينها ما أدري ما أدري. فإن قال قائل يعني هيك يكون يصير إن حد الكلي حد لكل نفس، يعني هذا الحد الذي ذكرنا لكل النفس لمفهوم النفس هو حد لكل نفس النفس بخصوصها وليس حدا للجنس. إذ لا ليش حد لكل نفس النفس؟ يقول إذ لا يعقل من كل نفس سوى ما قلناه من التحديد، يعني الذي نتصوره من كل نفس من ماذا نتصوره ماذا نعقله ماذا ندركه ماذا نفهمه من كل نفس النفس النفس ليس إلا هذا التعريف الواحد وهو الكمال الأول للجسم الطبيعي إلى آخر، فيصير هذا تعريف لكل نفس النفس ليس تعريف للجنس. منعنا ذلك. فإن قال منعنا ذلك أي منعنا جواب علما الفعل، يعني فإن قال هذا المستدل، هذا المستدل بالدليل هذا أرسطو يو غيره قلنا يو طوسي، إن قال هكذا أن هذا الحد حد لكل نفس منعنا ذلك وألزمناه الدورة، قلنا نقول له يلزم الدورة عليك شلون؟ لأن الأشياء المتكثرة إنما يصح جمعها في حد واحد، شو وقت الأشياء الكثيرة يصح جمعها في حد واحد مثل زيد وعمرو وبكر وخالد ثاني أشياء كثيرة يصح جمعها في حد واحد ونقول حيوان ناطق، شو وقت بحيث يصير هذا تعريف تعريف لكل واحد واحد بخصوصه ليس تعريف لجنسها، شو وقت لو كانت متحدة في الماهية ضد في الماهية يعني في النوع، فلو استفدنا وحدتها من الدخول في الحد الواحد يعني وحدتها في الماهية وحدتها في النوع لزم الدور. نقطة. احنا قبل سطرين او ثلاثة اسطر قلنا هذا التعريف للنفس تعريف علما لمفهوم النفس، لرب شخص من هذا الكلام يفهم من هذا الكلام يا كلام ان هذا التعريف تعريف لمفهوم النفس بان هذا التعريف تعريف لفظي من قبيل شرح ليش كقولنا سعدان نبتون والسناء دواءون ونحو ذلك من التعاريف اللفظية، مكرر نحن قلنا هذا التعريف تعريف لمفهوم النفس، لعل شخص يفهم من هذا الكلام حينما قلنا هذا التعريف تعريف مفهوم النفس يعني أن هذا التعريف تعريف لفظي يشرح اللفظ يشرح ليش تعريف لغوي يعبر عنه تعريف لفظي من قبيل اذا واحد سأل قال سعدانة شنو نقول له النبات، النبات هذا تعريف للفو وليس تعريف الحقيقة، ما بين حقيقة السعدانة شنو مجرد كون نبات هذا ليس بيان للحقيقة على يعني. فقد يتخيل شخص هكذا في مورده، نحن نريد ان نقول كلا يا اخي هذا التعريف تعريف حقيقي ولا ندعي أنه تعريف لفظي، لكن نحن نقول لعل هذا التعريف الحقيقي تعريف علما، تعريف حقيقي علما للجنس وليس للنوع. لا نريد أن ندعي من وراء هذا الكلام ومن خلال هذا الكلام أن هذا التعريف تعريف اسمي لفظي، لا، بل نريد أن نقول هو تعريف للمفهوم وهو تعريف حقيقي، لكن لعل هذا التعريف الحقيقي تعريف للجنس لا للنوع. طبق العبارة. لذلك يقول: والتحديد ليس راجعا إلى المفهوم من النفس، يعني إلى المفهوم من اللفظ، لا 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 لا، حتى ليس تعريف لفظي، لا ليس راجعا إلى المفهوم، يعني إلى المفهوم من اللفظ، من لفظ النفس حتى يصير لفظي، بل إلى حقيقتها في نفس الأمر في الواقع، تعريف للحقيقة. لكن قلنا تلك الحقيقة الذي نعرفها لعلها هي من قبيل الجنس ليس من قبيل النوع. وإلا يعني إذا قلنا هذا التحديد تحديد راجع إلى مفهوم ما يفهم من لفظ النفس، قلنا يلزم التعريف لفظي يصير اسمي، لكان الحد حدا بحسب الاسم لا حدا بحسب الحقيقة، لا حد للحقيقة، أنه هو حد للحقيقة بلا إشكال. قال: قلنا يوجد اتجاهان في هذه المسألة، الاتجاه الأول بينا الدليل عليه، الآن الاتجاه الثاني نريد نذكر الدليل عليه. الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ بأن النفوس مختلفة من حيث النوع. استدل أصحاب هذا الاتجاه بهذا الدليل البسيط، قالوا بأننا نجد النفوس تختلف في الآثار، فواحد نجده ذكية والآخر نجده شنو؟ غبية، أو واحد نجده كريمة والآخر نجده بخيلة، أو مثال ثالث، واحد نجده جبانا وآخر نجده شجاعا، وأمثلة أخرى تقدر تذكر على هالمنوان موشي ولا بعد ما في داعي أذكر. فمولانا هذا الاختلاف منين نشأ؟ لماذا أنت كريم وأنا بخيل؟ سبب هذا الاختلاف ماذا؟ لماذا أنت شجاع وأنا جبان؟ هي يا أخي سبب هذا الاختلاف ماذا؟ إذا كانت النفوس واحدة من حيث النوع، نفسي ونفسك واحدة من حيث النوع، هذا الاختلاف إذن من أين أتى؟ جاوبني. لعل شخص يقول: شيخنا يمكن هذا الاختلاف ناشئ من المزاج. يعني شو من المزاج؟ يعني فلان مزاج حار، وصاحب المزاج الحار شو يكون؟ ذكي وغبي، ذكي، والآخر مزاج بارد فصار غبي. فالاختلاف ناشئ لا من اختلاف النفوس في النوع، النفوس واحدة من حيث النوع، شمنين نشأ الاختلاف؟ من اختلاف الأمزجة. إن قلت هكذا قلت لك عجبت، قلت يمكن أحيانا من حيث المزاج يوجد اتحاد بين الأشخاص، يعني مزاجي ومزاجك ماذا يمكن يولا؟ اثنيناتنا بارد، لكن مع ذلك انت ذكي وانا لست بذكي، يمكن هذا ولا؟ يعني الان في الدنيا كل واحد مزاجه بارد هو ماذا غبي؟ يعني ماكو واحد مزاجه بارد هو ذكي؟ اكو اشخاص مزاجهم بارد لكن اذكياء وان كان نادرا. اذن هذا الشخص الذي مزاجه بارد وهو ذكي مع بقية الأشخاص الذي مزاجهم بارد، نعم جميعهم مزاجهم بارد لكن هو ذكي وهؤلاء ماذا؟ أغبياء. إذن ليس سبب الاختلاف هو اختلاف الأنفس، بل أقول أكثر، يمكن الشخص الواحد مزاجه في مدة بارد ومزاجه في مدة شيكون حا، يمكن يولا أو بالعكس يختلف مزاج الإنسان، يصير يوم يصير. أكو بعض الأدوية، بعض الفواكه، بعض العقاقير، بعض ما أدري شنو تورة البرودة، موش يولا يقولون النوم حلو والما أدري شنو والما أدري شنو يورث البرودة، لكن بعض الأشياء لا تورث الحرارة في المزاج. فيمكن شخص واحد مزاجه حار لكن بسبب أكله لهذه الشيء يسمونه أي شيء يسمونه الفواكه الباردة صار مزاجه باردا، لكن من حيث الذكاء لم يختلف ذكاؤه. قبل أهل أكله للفواكه كان ذكي والآن ذكي. فإذا يا أخي ما يمكن أن نعزو الاختلاف في الذكاء وفي الكذاب وفي ما أدري شنو الغباء علما، وهكذا بقية الصفات الاختلاف المزاج. عندك حكاية أخرى احكيها، هاي الحكاية ما تفيدك، ما حكاية أخرى راح أحكي لعل والله العالم لعل سبب اختلاف الذكاء والغباء لم ينشأ من اختلاف النفوس. كم نين نشأ ولا من اختلاف المزاج؟ كم نين نشأ؟ جاوبني يلا بسرعة. نشأ من الأسباب الخارجية. أسباب الخارجية يعني شنو؟ يعني يا أخي المحيط، ما يقولون المحيط، بما أن المحيط محيط جبان فأنا صرت ماذا؟ جبانة. أو علمني والداي على الجبن فصرت جبان، أو علماني على الشجاعة فصرت شجاع، علماني على الكرم صرت كريم، على البخل صرت بخل. فالقضية مرتبطة بأسباب خارجية من محيط، من تعليم الأبوين، من غير ذلك من الأمور الخارجية، ولم ينشأ هذا الذكاء والغباء من اختلاف النفوس. إن قلت هذا قلت نحن نجد أحيانا المحيط محيط جبان لكن هذا الشخص يطلع ماذا على الضد، يطلع شنو؟ شجاع. او بالعكس محيط شجاع وهو يطلع ماذا؟ اي محيط شجاع حسان بن ثابت هذا الشاعر المعروف بغزوات كان فقط شغله ماذا؟ شعر من هالقبيل، وإلا حمل سيف وما أدري شنو. لا، في غزوة من الغزوات صفية بنت عبد المطلب سلام الله عليه قالت له على أنه ذاك، روح شوف ذاك الكافر ترى دير بالك، روح قتله ترى مو بعدين يتوجه لنا ترى خاف يجينا قال لا 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 يا معود درو أبد ما فاق راحت هي ضربته قتلت، قالت له دروح سلبه اخر خوه، دروح اخذ هدومه اخذ كذا، انا امراه ما يصير حيض اروحه حتى الى هالدرجه مات. ما قبل. فالمحيط محيط شجاع، شجاع قريش بلي معروفين بالشجاعه ذات المحيط، لكن هو على اي حال. فاذا اختلاف الاختلاف في هذه الامور لم ينشا لا من اختلاف المزاج ولا من اختلاف الاسباب الخارجيه. اذا السبب ماذا؟ اذا السبب ماذا؟ السبب حينئذ هو اختلاف النفوس. هذه الصفات الذكاء والكذا من لوازم النفس، اختلافها دليل على اختلاف النفس، على اختلاف الملزوم. هكذا استدل أصحاب الاتجاه الثاني الطوسي رضوان الله عليه في غير هذا الكتاب أجاب بجواب، وفي هذا الكتاب أجاب بجواب ثاني، أما في غير هذا الكتاب أجاب بهذا الجواب الذي قال العلامة عنه فيه نظر، لكنه على العكس. الآن سوف أبين لك إياه مختصر مفيد ما بشيء، ليس فيه نظر قوي لا بأس به. الجواب الذي ذكر فيه غير هذا الكتاب الطوسي هذا الجواب، قال صحيح سبب هذه الاختلافات هو 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 شنو هو شنو شو أقوله صحيح سبب هذه الاختلافات ماذا قلت صحيح سبب هذه الاختلافات ماذا هو النفس، لكن ليس هو النفس مجردة فقط، بل النفس زائد زائد عوارض أخرى، فالمجموع من النفس مع تلك العوارض يصير سبب للشجاعة، والنفس زائد عوارض أخرى يصير سبب علما للجوب. فالسبب ليس هو النفس فقط، بل النفس زائد عوارض معينة. فإذا الأسباب اختلفت لهذه العوارض، لكن لا يلزم من اختلاف الأسباب كون النفوس ماذا مختلفة، لا، النفوس واحدة، مع ذلك اختلفت ماذا؟ الآثار بسبب أن النفس وحدها لم تؤثر في هذه الآثار، وإنما أثرت مع ضميمة عوارض، ولا يلزم من ذلك كون النفس مختلف، لعلها واحدة، لكن بما أن تأثيرها يحتاج إلى ضم ضميمة بسبب ضم تلك الضميمة حصل اختلاف الآثار. هذا هو الجواب الذي ذكره الطوسي في بقية كتب في غير هذا الكتاب، والعلامة يقول في هذا الوجه ماذا نظر. أقول لعل وجه النظر هذا، لعل وجه النظر أنه إذا النفس واحدة بالتالي اختلاف الآثار من النشأ لابد من الضمير، فالسبب كل السبب ياه راح يصير تلك الضميمة وليس النفس. فإذا لا معنى لأن نقول السبب هو النفس زائد الضميمة، لا، بل فقط الضمائر. الضمائم شنو هي الضمائم؟ يقول أمزجة، هذا الاحتمال الأول الذي ذكرناه قلنا إن قال قائل الذي أبطلنا، يقول الاحتمال الثاني الأسباب الخارجية. إذن بالتالي هذا الجواب الذي ذكره في غير هذا الكتاب، وأما في هذا الكتاب إيش ذكر الجواب؟ هكذا ذكر في الجواب أن هذه الآثار من شجاعة وجبن من ذكاء وغباء هذه عوارض مفارقة وليست عوارض لازمة للنفس واختلاف العوارض إنما يدل على اختلاف النفوس متى لو كانت العوارض عوارض شنو لازمة غير مفارقة أما إذا كانت عوارض غير لازمة مثل الشجاعة عارض غير لازم لأن يمكن الإنسان يزول عنا الشجاعة في يوم من الأيام يسووا له سحر 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 النسوان والرياجيل يسووا له سحر يصير بلي كفى فهذا عارض غير لازم اختلاف العوارض غير اللازم وهكذا الذكاء والغباء اختلاف العوارض غير اللازمة لا يدل على اختلاف النفس اختلاف العوارض يدل على اختلاف النفس لو كانت هذه العوارض عوارض غير منفكة عن النفس طبق العبارة قال واختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها يعني اختلاف النفوس أقول هذا جواب عن شبهة من استدل على اختلافها يعني على اختلاف النفوس وتقرير الدليل أنهم قالوا وجدنا النفوس البشرية تختلف في العفة والفجور والذكاء والبلادة وليس ذلك السبب في هذا الاختلاف شو المزاج لا وليس ذلك من توابع المزاج يعني هذا الصفات ليس من توابع المزاج بسبب المزاج حصل هذا لأن المزاج قد يكون واحدة مع ذلك العوارض مختلفة شلون فإن بارد المزاج هذا الإنسان الذي هو ماذا قلنا قد يوجد إنسان مزاجه بارد لكن ذكي سبحان الله صدفة فإذا هو يشترك مع بقية أصحاب الأمسجة الباردة في برودة المزاج لكن هؤلاء أغبياء هو ذكي فإن بارد المزاج قد يكون في غاية الذكاء يو بالعكس وكذا حار المزاج يشترك مع بقية الناس في حرات المزاج لكن ذولاك أذكياء هو سبحان الله غبي قد يكون في غاية البلاد وبعد قلنا قد الشخص الواحد مزاجه يختلف بسبب أكلات معينة لكن مع أن مزاجه اختلف أول كان بارد ثم صار حار أو حار ثم صار بارد لكن يبقى هو ماذا بدرجة واحدة من الذكاء أو بدرجة واحدة من البلادة وكذا المزاج قد يتبدل لكن الصفة النفسانية الذكاء الصفة النفسانية مثل الذكاء غباء غير باقي فإذا ليس السبب للاختلاف هو اختلاف الأمزجة زين من أول يا أخي من أول وليس ذلك قولوا ياي من توابع المزاج ولا قلنا ولا واحد يقول أن السبب ماذا اختلاف الأمور أسباب الخارجية من محيط وتعليم أبوين ليش لأنها قد تكون بحيث تقتضي خلقا يعني هذه الأسباب الخارجية مثل المحيط قد يقتضي خلق معين بما أن المحيط محيط شجاعة فيقتضي أن يصير الإنسان ذا خلق خلق من قبيل الشجاعة يكون مناسب يصير خلق الشجاعة يكون طبيعته الشجاعة يكون مناسب يصير لكن مناسب هيك مثل حسان بن ثابت مناسب أن يصير شجاع لكن بالعكس سبحان الله الذي يحصل لماذا ضد ذلك يحصل للجبن فعلمنا أنها يعني هذه العوارض لوازم للماهية يعني لماهية النفس لذات النفس وعند اختلاف اللازم يختلف الملزوم هذا يدل على أنه ماذا الملزوم مختلف إذا اختلف اللازم الملزوم مختلف قلنا أجاب بجوابين والجواب في غير هذا الكتاب قلنا أجاب الطوسي إن الملزومات مختلفة يعني الأسباب للذكاء لهاي العوارض للذكاء والغباء مختلفة لكن هاي الأسباب مختلفة شنو هي وليست هي النفس وحدها بل قلنا النفس زائد عوارض أخرى خارجية مختلفة حينئذ نقول ومجموع النفس مع العوارض إذا كان مختلفا يعني ذاك السبب افرض مختلف عن هذا السبب، لان ذاك السبب شنو هو؟ ذاك الملزوم ما هو؟ الملزوم يعني العلة، السبب ذاك الملزوم ما هو؟ النفس زائد عوارض. هذا السبب النفس زائد عوارض اخرى. افترض اكو اختلاف من حيث الملزوم من حيث السبب، لكن هذا ما يلزم منا ان يكون كل جزء ايضا مختلفا. كل جزء يعني اشارة علما، كل جزء من السبب اشارة علما، يعني الى ان النفس هناك من ذاك السبب والنفس هنا ايضا يلزم مختلفا. لا، لعل النفس من عيد النوع واحدة، لكن بسبب اختلاف العوارض اختلفت هذه المنزومات واختلفت هذه الأسباب. فهذه الحجة مغالطة، يعني هذا الدليل هكذا قال الطوسي في غير هذا الكتاب مغالطة. نقطة. بعدين يقول علامة هذا صورة ما أجاب به المصنف في بعض كتبه عن هذه الحجة، لكن في هذا نظر. قلت أنا لعل وجه النظر أن النفس إذا كانت واحدة لابد منشأ الاختلاف ياهو يصير حينئذ، وذاك الأمر الزائد يعني العوارض، لا مجموع النفس مع العوارض بل فقط ماذا؟ العوارض، يعني فقط الأمور أسباب الخارجية، وهذا الذي أبطلناه سابقا. والأقرب في الجواب ما ذكره ها هنا في هذا الكتاب، وهو أن هذه عوارض مفارقة غير لازمة، يعني الذكاء والغباء غير ذلك عوارض مفارقة للنفس غير لازمة، فاختلافها لا يقتضي اختلاف المعروض عن اختلاف النفس، اختلاف العوارض إنما يدل لو كان عوارض لازمة، والحمد لله رب العالمين.